الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 34 بعد 100 من الصحيح المسند ما ليس في الصحيح، وهو التاسع من سند أبي هريرة. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثني ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا حديث حسن، وهذا حديث يدل على زيادة الإيمان ونقصانه، وعلى التفاضل بين المؤمنين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وفيه دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص بالمفهوم، مفهوم المخالفة إذا كان يزيد فهو ينقص. وفيه دلالة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان خلافا للمرجع. وفيه فضيلة حسن الخلق فيما بين العبد وبين ربه، وفيما بين العباد أنفسهم، فيكون حسن الخلق فيما بين العبد وبين ربه بتوحيده وإفراده بما يجب له والقيام بطاعته. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان بين المخلوقين يكون ببذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. وفي نسخة عليهم: هذا حديث حسن على شرط مسلم. قال رحمه الله: قال الإمام أبو داود رحمه الله: في الصحيح كما في الإحسان، أخبرنا حاجب بن أركين الفرغاني قبل دمشق قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله فيه ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لحاجب بن أركين، وهو حاجب بن مالك بن أركين، ترجمه الخطيب في التاريخ وقال كان ثقة انتهى. قوله: ما من قوم يقومون من مجلس، ومجالس الناس كثيرة، وأعظمها مجلس العلم ومجلس الذكر، فإن أصحاب هذا المجلس تحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، وتتنزل عليهم الرحمات والبركات والسكينة، ويسلمون من الزور والفجور وغير ذلك، لا يذكرون الله فيه. وهذه مجالس الشر، مجالس الفساد، ومن أسوأها في البلاد اليمنية مجالس تخزين القات، ربما جلسوا يغتابون وينمون ويبهتون ويتكلمون بالزور، وإذا ذكروا الله عز وجل بألسنتهم كانت قلوبهم خاوية، إلا قاموا أي من مجلسهم هذا عن مثل جيفة حمار، كناية أن هذا المجلس منتن لما يجر إليه من السيئات ولما يجر إليه من الخطايا والبليات، وكان عليهم حسرة، يتحسرون يوم القيامة حين يرون بركة المجالس الصالحات. فالمجالس الصالحات صاحبها إما مستغفر أو ذاكر أو داع أو تالي، وإما سامع للخير، وإما متكلم وداع إلى الخير، فكم له من الأجور العظيمات والحسنات الجليلات. قال الله عز وجل: من أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. بينما من جلس في مجلس لم يذكر الله فيه، بل ربما زادت ذنوبه وخطاياه، فإنه سيجد حسرة ذلك الفعل. قوله: ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من ذكر الله، لأنها دعاء، صلى الله عليه وسلم دعاء ومتضمن الخبر. وصلاة الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم ذكره في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة والعباد على محمد صلى الله عليه وسلم دعاء. وهل هذه الحسرة تكون في الجنة؟ الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ونزعنا ما في صدورهم من غل أخوان. فالجنة ليست بدار حسرات، لعل هذه الحسرة تكون عليهم في المحشر حين يرون عظيم أجور الذاكرين والمصلين على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قد ضيعوا هذه المجالس بغير ذكر وبغير عمل يقربهم من الله. وإن دخلوا الجنة للثواب، وإن كانوا من أهل الجنة، يعني يرون أنه نقصهم شيء من الثواب. أما من دخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، ويقع القناعة التامة، كل واحد بما له فيها، حتى أن أدنى أهل الجنة منزلة لا يرى أحدا أفضل منه لما هو فيه من الخير العظيم، والله المستعان. وإلا لو كانت الجنة كالدنيا دار تطلعات لذهبت القلوب مع الحسرات. كيف في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ يعني أحيانا تتطلع إلى منزلة أحدهم في الدنيا، أو إلى الحصول على شيء مما حصل عليه أحدهم في الدنيا، ربما سهرت ليلتك، فكيف إذا كنت في الجنة وأنت ترى الفرق الذي بين أناس ممن دخل الجنة وصار من المكرمين، وبين أناس كأنهم الكوكب الدري الغابر في السماء؟ قالوا يا رسول الله هذه منازل الأنبياء، قال والذي نفسي بيده ناس آمنوا بالله واتبعوا المرسلين. قال رحمه الله، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا معتمر عن أبيه عن بركة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى حتى رأيت أو رؤي بياض إبطيه، أي رفع يديه عند الدعاء للاستسقاء. قال معتمر أراه في الاستسقاء، هذا حديث صحيح، حتى أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الأيادي لا ترفع إلا في الاستسقاء، وهذا غير صحيح، فقد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة مواطن رفع فيها يديه للدعاء، وإنما الاستسقاء يبالغ فيه كما في حديث أنس رضي الله عنه وفي هذا الحديث. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس، هذا حديث صحيح على شرط مسلم، الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث صحيح. فيه معنيان، المعنى الأول لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يعني من لم يعلم ويرى ويذكر النعمة التي أسديت له من آحاد الناس فهو لحق الله أكفر. والمعنى الثاني أن الله عز وجل لا يشكر ولا يضاعف ولا يجازي من لا يشكر الناس على إحسانهم، فالله عز وجل الشكور الشاكر، ومن شكره لعباده أن الحسنة بعشر أمثالها إلا 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن شكره لعباده أن العمل اليسير يصير عند الله عز وجل كبير. وربما دخل الإنسان الجنة بشيء ما كان يظن أن مثله يؤهله لذلك، ومن ذلك ذلك الرجل الذي وجد بئرا وجد كلبا في يوم حار يلعق الثرى من شدة العطش، فسقاه فشكر الله له فغفر له بذلك. ورجل وجد شوكة في طريق المسلمين فنحاها فشكر الله له فغفر له. فصفة الشكر لله عز وجل صفة عظيمة بها يكرم المؤمنين ويجازيهم بالحسنات الكثيرات على الأعمال اليسيرات، بل يكرمون بجنة عرضها السماوات والأرض لأعمال قاموا بها في حياتهم الدنيا لله سبحانه وتعالى. ربما لو أن أحدهم اشتغل طول عمره ما يحصل بناء عمارة أو بناء عمارتين أو نحو ذلك مما عليه الناس، وفي الآخرة يجزى الجزاء العظيم الكبير، وهذا من شكر الله عز وجل لعباده. والعباد يتعين عليهم شكر الله، ويكون شكرهم لله عز وجل بلسان الحال والمقال. يشكر الله عز وجل باللسان بالذكر له والثناء عليه ونحو ذلك، ويشكر بالجوارح بالانقياد لشرعه وأمره، ويشكر بالقلب بالاستكانة والتواضع. قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، الحديث أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث صحيح. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يخبر أبا قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبايع لرجل ما بين الركن والمقام، ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب، ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا زيد بن الحباب حدثنا ابن أبي ذئب حدثني سعيد بن سمعان به. وقال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو النضر عن ابن أبي ذئب وإسحاق بن سليمان قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان. قال: وإسحاق بن سليمان، يعني هذا شيخ الإمام أحمد. عن سعيد بن سمعان قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أبا قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبايع لرجل بين الركن والمقام، ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا سعيد بن سمعان، وقد وثقه النسائي والدارقطني وضعفه الأزدي، ولكن الأزدي يسرف في التجريح، ثم هو متكلم فيه كما في ترجمته من الميزان، وهو بالفتح محمد بن حسين الأزدي. والحديث في مسند الطيالسي ومصنف بن أبي شيبة. هذا الحديث من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر عن رجل في آخر الزمان يبايع له بين الركن والمقام، يبايع له بالخلافة، يبايع له بالملك، ولن يستحل البيت إلا أهله، أي أهل الإسلام، هم الذين يلحدون فيه، فإذا ألحدوا فيه واستحلوه ولم يقع منهم التعظيم له، عند ذلك لا تسأل عن هلكة العرب. ولهذا قال بعض أهل العلم: يعني الله عز وجل دفع عن مكة وعن الكعبة أبرهة الحبشي حين أراد هدمها. وقد صحت الأدلة أن الحبشي في آخر الزمان يهدمها ولا يضره شيء، حتى أنه يأخذ حجارتها إلى جدة يرميها في البحر لشدة غيظه على الإسلام وأهل الإسلام. فما الحكمة لأنه لم يدفع عنها؟ قيل الحكمة أن الله عز وجل هيأ البيت لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم كان أهل الحرم وإن كانوا كفارا كانوا يعظمون البيت، وهكذا جاء تعظيم البيت التعظيم الشرعي أيضا بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. بينما في آخر الزمان كما ترى يستحل البيت أهل الإسلام بالإلحاد فيه والتجاوز فيه والمخالفة ولا تعظيم ولا مبالاة، يفعلون فيه الأفاعيل السيئات ويلحدون فيه بالقتل والقتال، ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا في آخر الزمان، بعد ربما فناء كثير من أهل الإسلام، لا سيما أهل التوحيد الخالص وأهل العبادة وأهل الظهور، ربما في هذا الوقت يكون ما بقي حتى العلم بين الناس، وهم الذين يستخرجون كنزه، يعني ما زال معظما عند الناس مهما جاء من خليفة ما يأخذ كنز الكعبة لتعظيمها في قلبه، ولأنه يعلم أن هذا الكنز وقف لا يجوز المساس به، بعضه معلق فيها لزينتها، وبعضه موضوع في جانب من جوانبها، فيها كنز عظيم، لكن هذا الحبشي لعدم إيمانه لعدم تعظيمه لهذا البيت، وربما قام بما قام به يعني غير للصليب، لأن أبرهة الحبشي حين أراد هدمها أراد ذلك غير للقليس الذي كان قد بناه في صنعاء يريد أن يحج الناس إليه، وجاء رجل من العرب بعد أن سمع بهذا الشأن وتغوط فيها وأحدث فيها ليريها أن هذا البيت ليس بمعظم وليس له شأن، فغضب غضبته وعزم على هدم الكعبة، فسلمها الله ودفعه الله، عجز الناس عن محاربته فأرسل الله عز وجل عليه طيرين أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، آية من آيات الله العظام، يعني دفع عن البيت المكرم بدون قتال، حتى أن أبرهة يعني وقع في قلبه على عبد المطلب، لأن عبد المطلب جاء إليه فقال له هذا سيد الوادي وهذا كذا، فعظمه ونزل من الكرسي وجلس معه على الأرض، هابه عبد المطلب كان مهابا، فقال له ماذا تريد؟ قال معي 200 من الإبل أخذها جيشك، فترجم المترجم فقال له قل له كان عندي عظيما، ثم يعني ظننت أنه يأتي يستشفع بسلامة البيت، يأتي يسأل إبله، قال له أنا رب إبلي والبيت رب يحميه، وكان عندهم ثقة في الله في هذا الشأن، حتى أنه أمر الناس أن ينحازوا من مكة والكعبة إلى الجبال، وبكر إلى الباب وقرعه وقال بعض القول اللهم كذا احفظ رحالك، فإذا بربنا عز وجل يرسل الطيور الأبابيل، ما يدري الناس، بعضهم يقول من أين خرجت، بعضهم يقول من البحر، بعضهم يذكر من شأنها، المهم أن كل طائر يحمل 3 حصيات، يعني حصى صغير، لكن جعل الله فيها آية، من وقع به بعضهم يموت بعضهم ما يموت، بعضهم لحقه الأمراض والأسقام، منهم أبرهة الأشرم يذكرون أنه مرض حتى عاد إلى أو مات في الطريق، ما أدري أشياء، يعني مات في صنعاء. فالشاهد أن هذا الحبشي الأول غزا الكعبة غير للصليب، والحبشي الأخير يغزو الكعبة ربما غير للصليب، الأول حمى الله بيته لما علم من مجيء أناس يعظمون هذا البيت ويقومون بشأن هذا البيت، والأخير لم يقع الحماية للبيت لما علم الله أن الناس قد فرطوا وضيعوا. ومثله القرآن، قال الله عز وجل إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، ومع ذلك يوم القيامة قبل القيامة يرفع من صدور الرجال ويرفع من الصحف ما تبقى في الأرض منه آية، لماذا؟ لأن خلاص ما عاد أحد حول القرآن ولا العمل بالقرآن ولا الدعوة إلى القرآن، بل يقوم الساعة والناس يعني المسلمون لا يقولون لا إله إلا الله، ما يعرفون من الإسلام إلا لا إله إلا الله كما في حديث حذيفة. فلابد يا أخوة من القيام بما يتعين علينا حتى يأتينا الله سبحانه وتعالى بما وعدنا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي لقيامهم بنصر دين الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال رحمه الله، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله، حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإكفاء الإناء، هذا حديث حسن على شرط مسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا خلف قال حدثنا خالد عن سهيل بن أبي صالح به، وخالد هو ابن عبد الله الطحان، وخلف هو ابن الوليد. وقال الإمام الدارمي حدثنا عمرو بن عون عن خالد به قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الإناء، وذلك حتى لا تقع فيه الهوام، وحتى لا يكون يعني مشربا للشيطان، وحتى لا تنزل فيه الأدواء، لأنه قد جاء في الحديث في الصحيح أن في السنة ليلة ينزل فيها الداء، فمن لم يجد ما يضع على هذا الإناء إلا أن يضع عودا مع اسم الله يكون بإذن الله عز وجل نافعا. وإكاء السقاء، ربط السقاء، إكاء السقاء ربط يعني السقاء حتى لا تدخله الثعابين أو الحشرات أو الوزق أو نحو ذلك من الهوام، لا سيما والهوام تخرج في الليل تبحث عن ماء، تبحث عن طعام، فربما دخلت، وكثير من الناس ربما يشرب من فيه السقاء، فإذا شرب ربما يجد جان صغير، ثعبان صغير يدخل في بطنه، أو ربما يجد عقربة صغيرة تدخل في بطنه، أو ربما يعني أخذت بلسانه أو كذا حتى يموت أو يلحقه الضرر. وإكفاء الإناء يعني قلب الإناء الفاضي، إذا كان بهذا المعنى نعم إكفاء الإناء الفاضي بحيث يقلب ما يبقى مفتوحا إلى أعلى، هذا يفعله الكثير. نعم، هنا حديث جابر رضي الله عنه ذكر شرحه من شرح المنتقى شرح موطأ مالك وموجود في الصحيح، الحديث موجود في الصحيح. قل قوله صلى الله عليه وسلم أغلق الباب، يحتمل أن يريد والله أعلم بالليل إذا نمتم، وقد روي في حديث جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم، أغلقوا الأبواب وأوكئوا الأسقية أو خمروا الطعام والشراب، فأمر بإطفاء المصابيح عند الرقاد بالليل، وعطف على ذلك غلق الأبواب وغيرها، فالظاهر منهما قدمناه والله أعلم وأحكم، ويحتمل أن يريد سائر الأوقات على ما يريد الناس حفظه من الأموال والطعام وغير ذلك، فإنه أحرز لما يراد حفظه. وقوله صلى الله عليه وسلم وأوكئوا السقاء اربطوه، قوله صلى الله عليه وسلم وأكفئوا الإناء معناه اقلبوه، وقوله صلى الله عليه وسلم وخمروا الإناء يحتمل أن يكون شكا من الرأي، والأظهر أن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وأن معناه اكفئوه إن كان فارغا أو خمروه إن كان فيه شيء، فإن ذلك يمنع الشيطان أي أن يتناول شيئا مما في المملوء أو يتبع شيئا مما في الفارغ من بقية أو رائحة. وقد روي عن جابر بن عبد الله جاء رجل يقال له أبو حميد بقدح لبن من البقيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. وروى القعقاع بن حكيم عن جابر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم غطوا الإناء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل به من ذلك الوباء. قال ليس ولا عاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول، وكانون الأول هو الذي يسمى بشهر ديسمبر، وكانون الثاني هو الذي يسمى بشهر يناير، وسميت بكانون الأول وكانون الثاني لشدة البرد فيهما، كان الناس يكنون ويلزمون البيوت، والله المستعان. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال أخبرنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن عاصم عن أبي هريرة أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. هذا حديث صحيح رجاله رجال صحيح لعمر بن عاصم وقد وثقه أحمد. الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وأخرجه أحمد الطيالسي. وفي هذا الحديث حرص أبي بكر الصديق رضي الله عنه على الذكر والدعاء، وهذا دليل على عظيم شأنه في باب العلم والعمل وما رفع أبو بكر الصديق رضي الله عنه على غيره من الصحابة وعلى غيره من الأمة سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا لعظيم علمه وعظيم عمله وعظيم انقياده. ومثل هذا الدعاء ما عمل به أحد في صباحه ومسائه وعند مضجعه إلا كان لأبي بكر رضي الله عنه نصيب من أجره وثوابه. وفيه فضيلة الذكر والدعاء عند الصباح والمساء، لأن أبا بكر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم الدلالة على الذكر وعلى الدعاء في هذين الوقتين المباركين. وفيه عظيم العودة إلى الشريعة، فإن الإنسان مهما دعا مهما ذكر ما يصل إلى ما علم بالوحي. وقوله كلمات ليس المراد بها إلا كلمات من الذكر، وإلا لو أراد أن يتكلم بأي كلام، لكن هو أراد كلام من الذكر. وفيه أن الأذكار لابد فيها من النطق، أقولهن يعني أتلفظ بهن. قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض، فاطر خالق، الحمد لله الذي فطر السماوات والأرض، الحمد لله فاطر السماوات والأرض أي خالق السماوات المرفوعات والأرض الواسعات، عالم الغيب ما غاب عن الأنظار. ويدخل في هذا صفات الله، ويدخل في هذا يعني اليوم الآخر، ويدخل في هذا الإيمان بالأنبياء والمرسلين الذين غابوا عن المسلمين وما أمر الله بالإيمان به، والشهادة ما شوهد بالعيان، رب كل شيء ومليكه يتوسل إلى الله عز وجل أولا بخلقه للسماوات والأراضين وبعلمه الغيب المطلق، ثم بربوبيته رب كل شيء ومليكه وبملكه العظيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا أنت، توسل إلى الله عز وجل بألوهيته وبعمله الصالح. أعوذ بك من شر نفسي، لأن شرور النفس كثيرة، ربما أردي الإنسان بسبب شرور نفسه. ولهذا كان في خطبة الحاجة قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر قلبي، شر لساني، شر سمعي، شر بصري، وشر مني. وكان يستعيذ من كثير من الشرور. فإذا سلم الإنسان من شر نفسه سلم من شر غيره. ما يتوصل الشيطان إلى الإنسان إلا بشر نفسه، إن النفس لأمارة بالسوء. ما يصل الإنسان إلى الذنوب والمعاصي إلا بشر نفسه، وإلا لو وقي شر نفسه ما عصى الله عز وجل. وشر الشيطان وشركه، أيضا استعاذ بالله من شر الشيطان. وشرور الشيطان كثيرة، يدعو إلى الكفر والبدعة والمعاصي والسيئات وقسوة القلب والإعراض وغير ذلك. وشركه يعني مشاركة الشيطان فيما هو من خصائص الرحمن، أو جاء أيضا في رواية وشركه، يعني ما يقوم به الشيطان من عمل، يعني أمور تكون كالشراك، إذا دخلها الإنسان لم يستطع أن يخرج منها. قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أصبحت يكون بعد الفجر طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، وإذا أمسيت يكون من بعد العصر إلى غروب الشمس وقيل من بعد الظهر. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض عشيا وحين تظهرون. وإذا أخذت مضجعك زاده هذه المنقبة العظيمة، أن هذا أيضا من دعاء النوم. فصار هذا الذكر يقال في ثلاثة أوقات، وهذا دليل على عظيم بركة هذا الذكر. فيتعين على المسلمين العناية بمثل هذه الأذكار التي إن استجابها الله عز وجل سلموا يعني في أنفسهم أسلموا في عباداتهم من مداخل الشيطان ومن غير ذلك مما يبعدهم من الرحمن. وسبحان الله هذا الذكر مع أنه يعني ذكر مقيد بالصباح والمساء والليل، إلا أنه من الأدعية المطلقة، يعني دعاء مطلق قد يستجيبه الله عز وجل وتكفى شر الشيطان على مر الأزمان، والله المستعان. وفيه أهمية الأذكار في هذه الأوقات، لأن الإنسان يقوم من النوم ربما عنده أشياء كثيرة يريد أن يقوم بها، فإذا أقبل على الذكر من مبدأ أمره هذا دليل على عناية وعلى اهتمام بالخير. وهكذا ربما في المساء مشغول يريد كذا يريد كذا يريد كذا، لكنه يأتي بهذه الأدعية فيحفظه الله ويجازيه جزاء من ربك عطاء حسابا. وهكذا عند النوم هذا يذكر وأشياء فعلها في يومه، وربما يوسوس بأشياء يفعلها في غده، وربما كان مشغولا بزوجته أو غير ذلك من الأشياء، فإذا به يأتي بهذه الأدعية العظيمة فيجازى عليها باستجابتها من الله سبحانه وتعالى، ويدفع عنه الشرور الكثيرة، الشرور الداخلية وهي المذكورة في قوله من شر نفسي، والشرور الخارجية وهي المذكورة في شر الشيطان وشركه أو شركه على ما في الرواية. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن أبي الأوبر عن أبي هريرة رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائما وقاعدا وحافيا ومنتعلا. قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا سفيان وزاد فيه وينفتل عن يمينه عن يساره. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي الأوبر قال أتى رجل أبا هريرة رضي الله عنه فقال أنت الذي تنهى الناس أن يصلوا عليهم نعالهم؟ قال لا، ولكن ورب هذه الحرمة لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى هذا المقام وعليه نعلاه، وانصرف وهما عليه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة إلا أن يكون في أيام. هذا حديث صحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن رجل من بني الحارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما أنا أنهاكم أن تصوموا يوم الجمعة، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا قبله، وما أنا أصلي في نعلين، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن زياد الحارثي قال سمعت رجلا يسأل أبا هريرة فذكر معناه. وقال الإمام أحمد قال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله في مسنده أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير الرجل من بني الحارث بن كعب يقال له أبو الأوبر قال كنت عند أبي هريرة فأتاه رجل فقال أنت نهيت الناس أن يصلوا في نعالهم؟ فقال ما نهيت ولكن ورب الكعبة لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي خلف المقام وعليه نعلاه ثم انصرفهما عليه. فقال رجل أنت نهيت الناس أن يصوموا يوم الجمعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصوموا يوم الجمعة فإنه يوم عيد إلا أن تصلوا بأيام. قال ثم أنشأ يحدث فقال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا والناس جلوس عنده إذا أقبل الذئب حتى أقع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بصبص بذنبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذئب وهو وافد الذئاب، فهل ترون أن تجعلوا له من أموالكم شيئا؟ قالوا فقالوا بأجمعهم لا والله ما نجعل له شيئا. قال فقام رجل فرماه بحجر فأدبر وله عواء فقال هذا الذئب وما الذئب. هذا حديث صحيح. وأبو الأوبر هو زياد بن حارث وقد وثقه ابن معين كما في تعجيل المنفعة. هذا حديث ساق الشيخ رحمه الله طرقه وبه فوائد كثيرة، منها جواز الصلاة قائما وقاعدا، لكن القاعد هذا في النافلة وله نصف الثواب إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم فله الأجر كاملا كما في حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام مسلم. وأما المريض فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وحافيا، يعني بدون نعال ومنتعلا مع النعال، وهو الأكثر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض أهل العلم يعني حين علق على قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم خالفوا اليهود، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حافيا ومنتعلا لكان الصلاة في النعال واجبة. والعجيب أن هذه السنة حتى الهادي ذكرها في كتابه الأحكام، ومع ذلك تجد في هذا الزمان حمر الشيعة والزيدية والرافضة ينكرون هذه السنة مع أنها سنة مجمع عليها بين المسلمين، يعني معلومة علما عند الكثير، وكان ينفتل عن يمينه وعن يساره. هذا رد على من عين الانفتال على اليمين، أي حين ينصرف من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله ثم يلتفت إلى من يصلي خلفه انحرف عن يمينه أو عن يساره، وكلاهما قد جاء. ابن مسعود يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينحرف عن شماله، وأنس بن مالك يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينحرف عن يمينه، ولا مانع أنه يفعل هذا تارة وهذا تارة. وما جاء من إنكار ابن مسعود فيحمل على من يعني عين أنه لا ينفتل إلا على اليمين، ليس معناه أنه يعني ممنوع، لكن بعضهم ربما يشدد في مسألة ليس فيها موطن تشديد، كما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بعضهم بأن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو سعيد وأخبره الخبر غضب صلى الله عليه وسلم وأخذ كفا من حصى وقال مسجدي هذا. نعم، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى من أول يوم، وكذلك مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم، ومسجد قباء من حيث البناء قبل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من مسجد قباء. فأحيانا إذا وقع الاختلاف في مسألة يسع فيها يعني القول وتجد بعضهم يشدد فيها، قد يكون النكير عليه مع عدم الإنكار فيها. فمثل هذا سواء انفتل الإمام عن يمينها وعن يساره لا إنكار، حتى ولو قام من مجلسه مشى ما هناك أي إنكار، لكن بعضهم يشدد يقول لابد ينفتل عن يمينه، فابن مسعود غضب من هذا. وأنس نقل ما رآه، والله المستعان. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه نعلاه، يعني صلى فيهما وصلى بدونهما. وأبو هريرة نقل ما رأى، والناقل لا يحمل يعني ما لا يحتمل، ومثلا يغلظ عليه. هو قال لهم أنا لم أزد على التحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن صيام يوم الجمعة إلا أن يكون في أيام، والحق مع أبي هريرة، يعني الذي خالف أبو هريرة في هذه المسألة الحق ليس معه. فأبو هريرة نهى عن صيام يوم الجمعة وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لزوجته أصمت بالأمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. وحديث جابر لا تصوم يوم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده ونحو هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص الجمعة بعبادة ليست في غيره إلا ما خصصها الشرع. وقد جاء حديث عند مسلم إلا أن الدارقطني عله لا تخص ليلة الجمعة بصلاة دون الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام دون الأيام، لكن المعنى عليه التخصيص للجمعة بقيام أو التخصيص للجمعة بصيام هذا نهى عنه الشرع. أما إن كان يقوم جميع الليالي وقدر مثلا ليلة الجمعة وجد من نفسه نشاطا زاد في القيام لا حرج، أو كان يصوم أياما وأتى يوم الجمعة في هذه الأيام التي يصومها لا حرج. أما التخصيص لفضيلة الجمعة دون غيره من الأيام لهذا المقصد، الجمعة فضيلة في حضور خطبتها، في التبكير لها، في الاغتسال لها، في التطيب لها، في السواك لها، في غير ذلك. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: مقبرة قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، احتج به البخاري وأيضا الصحابي الذي روى عنه أبو عبس على أنه في الذهاب إلى الجمعة، احتج بعموم الحديث. فلا شك أن الجمعة شأنها عظيم، لكن تخصيص ما لم يأتي به الدليل هذا هو الممنوع. تخصيص بالصيام، التخصيص بالقيام. أما أن يعني يعمل فيها ما جاء الشرع به فهذا من أفضل الأعمال. ثم ذكر شيئا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه أقبل ذئب يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب طعاما أو نحو ذلك، وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعيرا يشكو صاحبه، والله عز وجل هو الذي يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على فهم ما يتكلم به الذئب وما يقوله الذئب. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم شأنه شأن البشر إلا فيما أعلمه الله وفيما يعني أوحى إليه الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الذئب وهو وافد الذئاب، فهل ترون أن تجعل له من أموالكم شيئا؟ ولو جعلوا له شيئا ربما ما تجاوزه بعد ذلك بالقدر الكوني. قد يسخر الله عز وجل الذئاب في أموال المسلمين بما أبيح لها، لكن الناس أبوا أن يعطوه من أموالهم شيئا، لا والله ما نجعل له شيئا. قال: فقام رجل فرماه بحجر دابة من الدواب ليتقي شره. قال: فأدبر وله عواء، فقال: هذا الذئب وما الذئب. والذئب حيوان يعني قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الذئب ليس كالأسد، الأسد ربما يلحق الدواب فإذا أخذ له واحدة أو أقبل على أكلها، وأما الذئب فإنه إذا دخل إلى مكان الغنم يبطش هذه ربما أصابها في صدرها، ثم يأخذ من هذه ربما أخذ من إليتها، ثم يقفز على هذه ربما أخذ من رأسها. ففي بعض الأماكن لو كانت الزريبة فيها 40 رأسا ربما لأتى على أغلبها، يعني مفسد مفسد، ليس هو كالنمر وليس هو كالأسد أو نحو ذلك من الحيوانات. والضبع، الضبع يأكل الجيف، يأكل يعني سؤر الحيوانات. وأيضا يذكرون أن الذئب ينام بعين واحدة ويفتح عين واحدة. في أشياء كثيرة يذكرونها من شأن الذئب، وأنه ربما إذا يعني الشياطين تخاف منه، والله أعلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال: سمعت أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنام عيني ولا ينام قلبي. هذا حديث حسن، وشاهده في الصحيح، شاهده من حديث عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. فإن قيل: كيف في بعض الغزوات نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلعت الشمس؟ يعني إذا كان تنام عينه ولا ينام قلبه، ما قاموا حتى طلعت الشمس وجاء الحر وقام عمر بن الخطاب ربما يكبر الله أكبر الله أكبر حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل: هذه المسألة متعلقة بالعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام وعينه لم تشاهد يعني ماذا طلوع الشمس وكذلك حصول طلوع الفجر ونحو ذلك. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، وهو من أدلة أن النوم ناقض للوضوء، هذا من أدلة أن النوم ناقض للوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا القول حين قالوا له يا رسول الله كيف تصلي يعني وأنت قد نمت، قال تنام عيني ولا ينام قلبي، فهو من أدلة نقض النوم للوضوء، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبقى قلبه متعلقا بالله سبحانه وتعالى راجيا واثقا إلى غير ذلك. قال رحمه الله، قال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله في مسنده أخبرنا المقري قال أنبأنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني بكر بن عمرو عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، ومن أفتى فتي بغير تثبت فإنما إثمها على من أفتاه. هذا حديث حسن، المقرئ هو عبد الله بن يزيد. وهذا الحديث قد تضمن ثلاث مسائل: الأولى من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، وهذا حديث متواتر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 120 نفسا ومنهم العشرة المبشرون بالجنة، وهذا الوعيد إما على المستحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر فيستحق النار والخلود فيها، وإما أنه على الوعيد ويكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. ومن استشار أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، لأن المستشار مؤتمن، والله عز وجل قد حث على التشاور وشاورهم في الأمر، وينبغي للمسلم إذا استشاره أخوه أن يشير عليه بالرشد، فإن عجز عن مصارحته لأن بعضهم قد يعجز أو قد يجبن يقول يا أخي استشر غيري ما ظهر لشيء استشر غيري، وإلا الأصل أنه من استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد وهو يعلم أنه غير رشد، وربما في كنانة قلبه أنه هذه المشورة ما يأتي بها، لكن قد يتهيبه ويمشي على ما في خاطره فقد خانه، والخيانة كبيرة من كبائر الذنوب. ومن أفتى فتي بغير تثبت فإن إثمها على من أفتاه، هذا إذا وضع السؤال على وجهه الشرعي ثم أفتى المفتي بغير علم، وذهب الرجل لتعاطي ما أفتي به ظنا أنه مباح له، فالإثم على المفتي من حيث أنه أفتى بغير علم، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحب بحجة من بعض فأقضي له من حما أسمع، فمن اقتطعت له من حق أخي فإنما اقتطع له قطعة من النار. يعني ما كان الإثم على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا يعني بعض المفتين ربما يفتي بغير علم، وبعض المستفتين يأتي، وهذا كثير في الناس لا سيما في مسائل الطلاق ومسائل الإرث ومسائل الأموال، يأتي إليك يستفتيك في مسألة من المسائل فتفتيه على السؤال الذي أعطاك إياه، ويكون الواقع غير ما سأل، فلذلك يتعين على السائل أن يتقي الله عز وجل وأن يضع السؤال على الوجه الذي وقع عليه، وعلى المفتي أن يتقي الله عز وجل ولا يفتي إلا بما يعني علمه، وإلا يقول ذهب إلى غيري لا أدري. الإمام مالك جاءه بعضهم يسأله في مسائل كثيرة ومع ذلك قال لا أدري قال لا أدري، قال له إمام دار الهجرة ولا تدري؟ قال اصعد على أعلى جبل وقل سألت مالك بن أنس عن كذا وكذا فقال لا أدري. بل قال بعض أهل العلم من يعني لا أدري نصف العلم، الناس يعلمون ويجهلون، لكن ينبغي للمفتي أن يستفصل في من استفتاه، وينبغي للمستفتي أن يتقي الله عز وجل لا سيما في مسائل الطلاق، لأنه سيأتي زوجته ربما لا تحل له، ولا يقول الإثم على المفتي، ما هو على المفتي على إطلاقه، المفتي إذا لم يستفصل إذا حكم بغير علم. أما إذا أنت كذبت عليه مثلا يقول لك طلقت ثلاث طلقات، فأنت تقول له كيف في المرة الأولى قال والله كنت سكران أو تعاطيت بعض الحبوب، أو بعض الأشياء. أنت قد تفتي أن طلاق السكران لا يقع، وهو ربما كذاب، ربما يكون كاذبا، فعند ذلك الإثم عليه ليس الإثم على المفتي. وأيضا ربما يقول قلت حرام الطلاق، نقول كلمة حرام الطلاق ليست بطلاق إلا مع النية، فيقول ما كان نيتي إلا اليمين، وربما كان نيته الطلاق. فالمفتي يفتي على السؤال، ولذلك قالوا نصف فهم السؤال نصف الإجابة. قال رحمه الله، قال الإمام محمد رحمه الله حدثنا أبو معاوية ويعلى قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مضى من الشهر؟ قال قلنا مضت 22 وبقي 8. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل مضت 22 وبقي 7، اطلبوها الليلة. قال يعلى في حديث الشهر 29، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه ابن ماجة. فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية به. الحديث دليل على ليلة القدر، وهي ليلة عظيمة تكون ليلة في السنة، وما ذهب إليه بعضهم من قام ليلة من قام السنة فقد أدرك ليلة القدر، هذا من باب التحضيض على قيام السنة. وبعض أهل العلم يقول من قام رمضان أدرك ليلة القدر، والصحيح أنها في العشر الأواخر من رمضان، وأنها أرجى في السبع ماذا في العشر المفردة الوتر، وأرجاها في ليلة 27. جاء حديث عن معاوية رضي الله عنه ليلة القدر ليلة 27، إلا أنه معل في حديث معل ظاهر الصحة لشيخنا رحمه الله. وقوله كم مضى من الشهر، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطرح لهم السؤال من أجل أن يفيدهم، وإلا بأنه لم يعد، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. قال قلنا مضت 22 وبقي 8. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل مضت 22 وبقي 7، هذا من وحي الله، هذا من وحي الله وبقي 7. وإلا فالشهر أحيانا يكون عبارة عن 29 ليلة، أحيانا يكون عبارة عن 30 ليلة. قال اطلبوها الليلة، يعني ربما تكون ليلة 23. قال يعني في حديثه الشهر 29، هذا قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن عمر وعن أم سلمة وعن جمع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا. وقبض الإبهام في الثالثة في حديث عائشة إنما الشهر 29. والله المستعان وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين.